بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد ذكرنا في الحلقات الماضية نوعين من أنواع المجتهدين، وهما المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب، وعرفنا الفرق بينهما وشروط كل واحد منهما. وسنتكلم اليوم إن شاء الله على النوع الثالث من أنواع المجتهدين، وهو مجتهد المذهب، وهو الذي لم يبلغ درجة المجتهد المطلق ولا درجة المجتهد المنتسب، إلا أنه بلغ من العلم مبلغا يؤهله أن ينظر في الوقائع ويخرجها على نصوص إمامه بعد معرفته بعلتها ووقوفه على حقيقتها، وذلك بأن يقيس ما سكت عنه الإمام على ما نص عليه، أو يدخله تحت عمومه، أو يدرجه في قاعدة عامة من قواعده. وقد يقوم باستنباط الأحكام الشرعية مباشرة من نصوص الشرع متقيدا بقواعد إمامه الأصولية وملتزما لها كما يفعل المجتهد المنتسب. وتسمى أقوال مجتهد المذهب بالوجوه. قال الإمام ابن الصلاح في صفة مجتهد المذهب: هو المجتهد الذي يكون مقيدا في مذهب إمامه مستقلا بتقرير أصوله بالدليل، غير أنه لا يتجاوز في أدلته أصول إمامه وقواعده. وشرطه كونه عالما بالفقه والأصول وأدلة الأحكام تفصيلا، بصيرا بمسالك الأقيسة والمعاني، تام الارتياض في التخريج والاستنباط، قيما بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله، ولا يعرى عن شوب تقليد لإخلاله ببعض أدوات المستقل، بأن يخل بالحديث أو العربية، وكثيرا ما أخل بهما المقلد. ثم يتخذ نصوص إمامه أصولا يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع. ثم قال: وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه، وعليها كان أئمتنا أو أكثرهم، وله أن يفتي فيما لا نص فيه لإمامه بما يخرجه على أصوله. وقال إمام الحرمين الجويني في وصف مجتهد المذهب: هو من كان فقيها النفس، متوقد القريحة، بصيرا بأساليب الظنون، خبيرا بطرق المعاني في هذه الفنون، ولكنه لم يبلغ مبلغ المجتهدين لقصوره عن المبلغ المقصود في الآداب، أو لعدم تبحره في الفن المترجم بأصول الفقه. فمثل هذا الفقيه إذا أحاط بمذهب إمام من الأئمة الماضين فما يجده منصوصا من مذهبه ينهيه ويؤديه، ويلحق بالمنصوص عليه ما في معناه. وأما أقوال مجتهد المذهب وهي الأوجه، فقد بينا أن أقوال مجتهد المذهب هي ما يستنبطه المجتهد على قواعد إمامه، وتسمى بالوجوه كما اصطلح عليه أصحابنا في المذهب الشافعي. قال الإمام النووي رحمه الله: والأوجه لأصحابنا المنتسبين إلى مذهب الإمام الشافعي، يخرجونها على أصوله ويستنبطونها من قواعده، ويجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله. ومعنى تخريج الوجوه على النصوص استنباطها منها، كأن يقيس ما سكت عنه على ما نص عليه لوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه، سواء نص إمامه على ذلك المعنى أو استنبطه هو من كلامه، أو يستخرج حكم المسكوت عنه من دخوله تحت عموم ذكره إمامه أو قاعدة كررها. وقد يستنبطون من نصوص الشارع كما يعلم من تتبع كلامهم، لكن يتقيدون في استنباطهم منها بالجر على طريقة إمامهم في الاستدلال ومراعاة قواعده وشروطه فيه. وبهذا يفارق المجتهد المطلق، فإنه لا يتقيد بطريق غيره ولا بمراعاة قواعده وشروطه. هذا وقد يخالف مجتهد المذهب الإمام في بعض الوجوه، ولكن مخالفتهم قليلة جدا، ليست كمخالفة المجتهد المستقل المنتسب للمذهب، إذ كثيرا ما يخرج المجتهد المستقل المنتسب عن أقوال الإمام، وتكون مخالفات أصحاب الوجوه اختيارات خاصة بهم لا تنسب للإمام. وأما مكانة مجتهد المذهب من حيث القدرة على التفريع والإلحاق، فقد قال إمام الحرمين: ولعل الفقيه المستقل بمذهب إمام أقدر على الإلحاق بأصول المذهب الذي حواه من المجتهد في محاولة الإلحاق بأصول الشريعة، فإن الإمام المقلد بذل كنه مجهوده في الضبط ووضع الكتاب بتبويب الأبواب وتمهيد مسائل القياس والأسباب، والمجتهد الذي يبغي رد الأمر إلى أصل الشرع لا يصادف فيه من التمهيد والتقعيد ما يجده ناقل المذهب في أصل المذهب المهذب المفرع المرتب. وبعد هذه المقدمة حول عمل المجتهد وهو تخريج الوجوه على أصول إمامه وقواعده وإلحاق ما لم ينص عليه الإمام بما نص عليه، ما هو مصير هذه الأقوال المخرجة؟ وهل هي منسوبة للإمام الذي خرجت على أصوله وقواعده وتكون كالفتوى له ولو بعد مماته، أم أنها لا تنسب إليه وإنما هي أقوال في مذهبه تنسب لمخرجيها فقط؟ والجواب على هذا أن إمام الحرمين الجويني رحمه الله قد جزم في كتابه الغياثي بأن القول المخرج في المذهب منسوب للإمام، وأن المفتي إذا أفتى بتخريجه فالمستفتي مقلد لإمامه لا له، إلا أن الإمام الشيرازي والجمهور ردوا هذا وقالوا: لا يجوز أن ينسب إلى الإمام ما يخرج على أقواله ويجعل قولا له، وذلك أن قول الإنسان هو ما ينص عليه بأن يمليه أو يدونه أو ما يدل على ذلك مما يجري مجرى النص، وأما ما لم يقله ولم يدل عليه فلا يجوز بحال أن ينسب إليه. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لا ينسب إلى ساكت قول. ثم هذه التخريجات وإن كانت لا تنسب للشافعي على هذا الصحيح المختار، إلا أنها تعد من المذهب وتعتبر وجوها فيه ما دامت مستخرجة على نصوص الإمام وأصوله ومن قبل أصحابه ومقلدته. وأما إن كانت مما اجتهد فيه صاحب الوجه ولم يأخذه من أصل الإمام، فإما أن يوافق القواعد وإما أن يخالفها، فإن وافق القواعد فهو من المذهب وإلا فلا. قال الإمام ابن السبكي في كتابه الطبقات: القول الفصل فيما اجتهدوا فيه، يعني أصحاب الوجوه، ولم يأخذوه من أصله أنه لا يعد إلا إذا لم ينافق قواعد المذهب، فإن نافاها لم يعد، وإن ناسبها عد، وإن لم يكن فيه مناسبة ولا منافى، وقد لا يكون لذلك وجود لإحاطة المذهب بالحوادث كلها، ففي إلحاقه بالمذهب تردد. وكل تخريج أطلقه المخرج إطلاقا فيظهر أن ذلك المخرج إن كان ممن يغلب عليه التمذهب والتقيد كالشيخ أبي حامد والقفال عد من المذهب، وإن كان ممن كثر خروجه كالمحمدين الأربعة فلا يعد من المذهب. وأما المزني وبعده ابن سريج فبين الدرجتين لم يخرجوا خروج المحمدين ولم يتقيدوا بقيد العراقيين والخراسانيين. وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد تكلمنا في الحلقة الماضية على مجتهد المذهب وعرفنا شروطه، كما عرفنا أنه يعمل على تخريج الأقوال على نصوص وقواعد إمامه، فيلحق ما لم ينص عليه الإمام بما نص عليه. ثم عرفنا أن هذه الأقوال المخرجة تعتبر وجوها في المذهب تنسب إلى أصحابها الذين خرجوها، ولكنها لا تعتبر بحال قولا أو فتوى للإمام لأنه لم يقلها، وإن خرجت على أصوله فلا ينسب لساكت قول. إلا أن التخريج أنواع، فمنه ما ذكرنا من الإلحاق والاستنباط، ومنه ما يكون من نقل أقوال الإمام من مسألة إلى مسألة تشابهها، إلا أن الإمام نص عليها بحكم يخالف حكم الأولى. كان ينص الإمام في مسألة على حكم، ثم ينص في مسألة أخرى تشابهها على حكم يخالف الحكم الأول، فيأتي مجتهد المذهب ويخرج لكل مسألة من المسألتين قولا من المسألة الأخرى، فيصير لكل مسألة قول منصوص عليه من قبل الإمام وقول مخرج من قبل الأصحاب. قال الإمام ابن الصلاح: ثم تارة يخرج من نص معين لإمامه، وتارة لا يجده فيخرج على أصوله بأن يجد دليلا على شرط ما يحتج به إمامه فيفتي بموجبه. فإن نص إمامه على شيء ونص في مسألة تشبهها على خلافه، فخرج من أحدهما إلى الآخر سمي قولا مخرجا. وشرط هذا التخريج ألا يجد بين نصيه فرقا، فإن وجد وجب تقريرهما على ظاهرهما. ويختلفون كثيرا في القول بالتخريج في مثل ذلك لاختلافهم في إمكان الفرق. قال الإمام النووي: قلت وأكثر ذلك يمكن فيه الفرق وقد ذكره الفقهاء. ومثال التخريج في الأقوال والمسائل والأمثلة كثيرة ما نص عليه الشافعي في الاجتهاد في الأواني، إذ نص على أنه إذا اجتهد المجتهد فيها وغلب على ظنه طهارة أحدها فإنه يستعمله ويريق الإناء الآخر الذي غلب على ظنه أنه نجس، وذلك فيما إذا اختلطت آنية طاهرة أو إناء طاهر بأوان نجسة. فإن استعمل ما غلب على ظنه أنه طاهر، إلا أنه لم يريق الإناء الآخر الذي غلب على ظنه أنه نجس، ثم تغير اجتهاده عندما أراد أن يتوضأ من الماء مرة أخرى بأن غلب على ظنه طهارة ما ظنه نجسا، ونجاسة ما ظنه طاهرا في الاجتهاد الأول. قال الإمام الشافعي في هذه المسألة: إنه لا يعمل بالاجتهاد الثاني لئلا ينتقض اجتهاد باجتهاد، بل يخلط الماءين أو يريقهما ويتيمم. إلا أنه في الاجتهاد في القبلة نص على أن المصلي لو اجتهد في القبلة وغلب على ظنه أنها في جهة الغرب مثلا فصلى إليها، ثم تغير اجتهاده في الركعة الثانية فغلب على ظنه أنها في جهة الشمال، قال إنه يغير اتجاهه في الركعة الثانية، حتى لو تغير اجتهاده 4 مرات يصلي 4 ركعات إلى 4 جهات. ولم يقل في هذه المسألة ما قاله في مسألة الاجتهاد في الأواني من عدم العمل بالاجتهاد الثاني. فهاتان مسألتان متشابهتان نص فيهما الإمام على حكمين مختلفين. في الأولى لم يجز العمل بالاجتهاد الثاني، وفي الثانية أجاز العمل به. فخرج بعض الأصحاب لكل من المسألتين قولا من نظيرتها، ففي مسألة الاجتهاد في الأواني خرجوا لها قولا من الاجتهاد في القبلة، فصار فيها قولان: قول منصوص وهو أنه لا يجوز العمل بالاجتهاد الثاني، وقول مخرج من الاجتهاد في القبلة وهو أنه يجوز العمل بالاجتهاد الثاني، وعليه يجوز له أن يتوضأ مما غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد الثاني. كما خرجوا من مسألة الاجتهاد في الأواني قولا إلى الاجتهاد في القبلة، فصار فيها قولان: قول منصوص وهو أنه يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني حتى يصلي 4 ركعات إلى 4 جهات، وقول مخرج لا يجوز له أن يعمل بالاجتهاد الثاني. على أن بعض الأصحاب أظهر فرقا بين المسألتين، وبناء على ذلك منع التخريج فيهما كما هو معروف في محله من كتب الفقه. هذا وينقسم مجتهد المذهب باعتبارات مختلفة إلى طبقات مختلفة. فعند الشافعية مثلا بعض مجتهدي المذهب ممن صحب الشافعية حقيقة كالبويطي ويونس بن عبد الأعلى والربيع المرادي والربيع الجيزي وغيرهم، وبعضهم لم يصحبه حقيقة ولم يتلق عنه، وإنما صحب أصحابه أو أصحاب أصحابه كالأنماطي والإصطخري وابن خيران وأبي علي بن أبي هريرة والصيرفي وغيرهم من أصحابنا، وكلهم يطلق عليه اسم الصاحب مجازا على معنى أنه الصاحب في المذهب. ومن حيث القلة والكثرة في الوجوه ينقسمون أيضا إلى قسمين، فمنهم المقل الذي لا يعرف له إلا الوجوه اليسيرة والأقوال المعدودة كابن لال وأبي عبد الرحمن القزاز وأبي بكر السالوسي مثلا، ومنهم المكثر الذي لا يكاد يخلو باب أو فصل من ذكره وذكر وجوهه وأقواله كابن سريج والقفالي وأبي إسحاق المروزي وابن الحداد وابن القاص والشاشي وغيرهم. كما أن منهم من ترك لنا مصنفات حفظت لنا كلامه ووجوهه وتخريجاته، ومنهم من لم يترك لنا كتابا نعرف فيه رأيه وننقل منه وجهته، وإنما حفظت أقوالهم ونقلت عن طريق تلامذتهم أو أقرانهم من المصنفين. وقد جمع الإمامان الكبيران شيخا المذهب أبو القاسم الرافعي وأبو زكريا يحيى بن شرف النووي في كتابيهما الشرح الكبير والروضة جمهرة كبيرة من الأقوال والأوجه والتخريجات للأصحاب، حيث بلغا في ذلك الذروة العظمى بالنسبة للكتب المؤلفة في المذهب، على أن الكتب المؤلفة في المذهب والجامعة لأقوال الأصحاب وأوجههم لا تعد ولا تحصى، وكلها معروفة مشهورة. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد انتهينا يوم أمس من الكلام على النوع الثالث من أنواع المجتهدين، ألا وهو مجتهد المذهب، فعرفنا الفرق بينه وبين المجتهد المطلق والمجتهد المنتسب، وعرفنا حقيقة أقواله وأوجهه التي يخرجها على قواعد إمامه، كما عرفنا أنواع التخريج وأحكامه. وأما اليوم فإننا سنتكلم بمشيئة الله تعالى على النوعين الأخيرين من المجتهدين، وهما مجتهد الفتوى وحفاظ المذهب ونقلته. ونبدأ بالأول، وهو النوع الرابع من المجتهدين، وهو مجتهد الفتوى أو المرجح، وهم الطبقة التي تلي طبقة أصحاب الوجوه الذين لم يصلوا درجتهم في حفظ المذهب والتمرس بأصوله وقواعده والارتياض في الاستنباط وغير ذلك من مسالك الاجتهاد ووسائله، إلا أنه لابد أن يكون المجتهد في هذه المرتبة لابد أن يكون فقيها النفس، حافظا للمذهب، عارفا بأقوال الأصحاب وأوجههم، مدركا لتعليلاتهم وأدلتهم، متمرسا بأدلة المذهب، يتمكن من تحرير المسائل وتقريرها وترجيح بعض الأقوال على بعضها الآخر وتزييف الضعيف منها. قال الإمام ابن الصلاح: وهذا لا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه، لكنه فقيه النفس، حافظ مذهب إمامه، عارف بأدلته، قائم بتقريرها، يصور ويحرر ويمهد ويزيف ويرجح، لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب أو الارتياض في الاستنباط أو معرفة الأصول ونحوها من أدلتهم. قال: وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى أواخر المئة الرابعة من المصنفين الذين رتبوا المذهب وحرروه وصنفوا فيه تصانيف فيها معظم اشتغال الناس اليوم، ولم يلحقوا الذين قبلهم في التخريج. وأما فتاواهم فكانوا يتبسطون فيها تبسط أولئك أو قريبا منه، ويقيسون غير المنقول عليه، غير مقتصرين على القياس الجلي. ومنهم من جمعت فتاواه ولا تبلغ في التحاقها بالمذهب فتاوى أصحاب الوجوه. وقد يستنبط هؤلاء من نصوص الإمام ومن الأدلة الشرعية بناء على قواعد الإمام، كما هو معروف وظاهر من تتبع أحوالهم في كتبهم وفتاواهم، كالماوردي وأبي الطيب الطبري وإمام الحرمين والشيرازي والروياني وغيرهم، إلا أنهم لا يصلون رتبة أصحاب الوجوه، وذلك لأن الاجتهاد يتجزأ على ما هو معروف، فربما حصلت له في مسألة ما القدرة على الاجتهاد فيها. ويأتي معنا في هذه الحالة ما ذكرناه في مجتهد المذهب فيما خالف فيه المذهب أو وافقه، من حيث نسبة الأقوال للإمام وعدم نسبتها إليه. وممن يلحق هذه الطبقة من المجتهدين الإمامان الكبيران والعلمان المشهوران، الإمام الرافعي والإمام النووي رضي الله عنهما وأرضاهما، وهما وإن كانا متأخرين، وقد رأينا في كلام ابن الصلاح وكلام النووي أن مرتبة المرجحين استمرت لنهاية المئة الرابعة، إلا أنهما قد أبديا في باب الترجيح والقدرة على النظر في الوجوه ما يجعلهما متقدمين على غيرهما من المتقدمين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وبهذا نكون قد انتهينا من النوع الرابع من أنواع المجتهدين، وننتقل إلى النوع الخامس والأخير منهم، وهم حفاظ المذهب ونقلته، وهم الذين حفظوا المذهب وفهموه ونقلوه وقرروه، لكنهم كانوا أقل قدرة على تقرير الأدلة وتحرير الأقيسة من المرجحين. ومن شروط أهل هذه المرتبة أولا أن يكون فقيه النفس، ثانيا أن يكون مطلعا على المسائل الفقهية متمرسا بها، ثالثا يتمكن من استحضار الأشباه والنظائر وإبداء الفروق والموانع، رابعا يتمكن من استحضار فروع المذهب على ذهنه، وهذا يعتمد نقله وفتواه فيما يحكيه عن مذهبه من نصوص إمامه أو نصوص أصحاب الوجوه أو ترجيح المرجحين. فإذا لم يجد نصا أو فتوى للواقعة التي بين يديه، إلا أنه وجد في المذهب مسألة شبيهة بها، وأدرك بالبداهة من غير جهد كبير عدم الفرق بين المسألتين، جاز له أن يقيس هذه الحادثة بتلك، أو أنه وجد أن هذه الحادثة يمكن أن تندرج تحت قاعدة عامة من قواعد إمامه، ولا يحتاج الأمر لوضوحه إلى جهد ودقة نظر، فإنه يجوز له أن يفتي فيها، وإلا فليتوقف عن الفتوى، فلا يجوز له أن يقتحم لجج النار. فلكل مقام مقال، ولكل فن أهل ورجال. قال الإمام ابن الصلاح في أوصاف من كان في هذه المرتبة: هو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات، ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته وتحرير أقيسته، فهذا يعتمد نقله وفتواه به فيما يحكيه من مسطورات مذهبه من نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه، وما لا يجده منقولا إن وجد في المنقول معناه، بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه لا فرق بينهما، جاز إلحاقه به والفتوى به. وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى فيه، ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور، إذ يبعد كما قال إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب، ولا هي في معنى المنصوص، ولا هي مندرجة تحت ضابط. وشرطه أن يكون فقيه النفس ذا حظ وافر من الفقه. قال الإمام ابن الصلاح: وأنه يكتفى في حفظ المذهب في هذه الحالة والتي قبلها بكون المعظم على ذهنه، ويتمكن لدربته من الوقوف على الباقي على قرب. وبالانتهاء من الكلام على طبقة حفاظ المذهب ونقلته، نكون قد انتهينا من الكلام على صفات المجتهدين وأنواعهم، لننتقل إلى الكلام على أحكام الاجتهاد فإلى الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.